السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذرت المفوضية المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة من أن فشل مجلس النواب مرة أخرى في إقرار قانون الانتخابات يعني تعذر إجرائها في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح لوكالة رويترز إن تأخر النواب في إقرار قانون الانتخابات وضع المفوضية في موقف لا تحسد عليه، ومن المقرر أن يلتئم مجلس النواب مرة أخرى يوم غد السبت في محاولة جديدة لإقرار قانون الانتخابات في حال الاتفاق على حل عقدة كركوك. قال مسؤولون أن الضابط الذي قتل 12 جنديا وأصاب 31 آخرين في قاعدة عسكرية في ولاية تكساس الأمريكية مسلم أمريكي من أصل فلسطيني كان من المقرر أن يرسل إلى العراق. وأكد المتحدث العسكري ستيفن بريفرمان أن الرائد نضال مالك حسن الذي أصيب في حادث إطلاق النار في قاعدة فورت هود كان يعمل طبيبا نفسيا في الجيش.
كان الدكتور حسن محللا نفسيا في المستشفى، وكان يعالج الجنود الذين لديهم مشاكل صحية سلوكية والأشخاص الذين لديهم مشاكل بسبب الإعاقة.
الدكتور حسن كان يعاني أيضا من المضايقات بسبب أصوله الشرق أوسطية بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن ابن عمه نادر حسن. رفضت إسرائيل اليوم الجمعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمهل الدولة العبرية والفلسطينيين 3 أشهر للتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال هجوم إسرائيل على قطاع غزة في الشتاء الماضي. وأكد القرار تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب وأوصى بإحالتهما على المحكمة الجزائية الدولية ما لم يفتح تحقيقات جدية في الاتهامات. وصدر القرار بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت. إسرائيل قالت إن هذا يعني امتناع غالبية أخلاقية عن تأييد القرار بحسب تعبيرها. حمل حزب الله اللبناني في بيان اليوم الجمعة على قمرين اصطناعيين عربيين لوقفهما بث قناة العالم الفضائية الإيرانية. وقال البيان أن ما جرى يشكل انتهاكا ومسا بحرية الرأي والتعبير. وأضاف البيان أن حزب الله أن وقف بث قناة العالم جاء على خلفيات واعتبارات سياسية معربا عن تضامن حزب الله مع القناة. وأفاد التقارير أن القمرين عرب سات ونايل سات أوقفا بث برامج قناة العالم لأسباب تعاقدية، ولكن مدير مكتب قناة العالم في بيروت عاطف الموسوي قال في حديث تلفزيوني أن قناة العالم تدفع ضريبة نصرتها للمقاومة في لبنان وفلسطين. قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن أنقرة تلقت طلبا من الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قرارها دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى اجتماع للدول الإسلامية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأعلن الرئيس السوداني نيته في حضور القمة الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تبدأ أعمالها في إسطنبول يوم الاثنين. وكالة رويترز قالت إن المسؤول التركي عرض عليها رسالة الاتحاد الأوروبي التي تدعو تركيا إلى إعادة النظر في دعوة البشير. أعلنت قوات التحالف الدولي في أفغانستان اليوم الجمعة أن اثنين من جنودها فقد غربي البلاد. وقالت حركة طالبان من جهتها أنها عثرت على جثتي جنديين أجنبيين قضيا غرقا. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف قوله في اتصال هاتفي أن عناصر طالبان انتشلوا جثتي الجنديين الغريقين يوم الأربعاء الماضي في إقليم بادغيس غربي أفغانستان. وقال قائد شرطة الإقليم عبد الجبار أن الجنديين أمريكيان غرقا في النهر بعد وصولهما إلى المنطقة خلال اشتباك يوم الأربعاء الماضي. أعلن رئيس هندوراس المخلوع مانويل زلايا اليوم الجمعة انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وكان زلايا وحاكم هندوراس الذي جاء به الانقلابيون روبرتو ميتشيلتي اتفق ليلة أمس الخميس على تشكيل حكومة وحدة ومصالحة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة ونخصصها لتقارير المراسلين. وسنتابع فيها تحالف مرتقب بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، واسط تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار، مهنة الصحافة بين احترام المبادئ والارتزاق، شحة النفط الأبيض في كربلاء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الخبز. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تحدثت أنباء عن أن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون يجريان مفاوضات لغرض التحالف ودخول الانتخابات التشريعية المقبلة بجبهة موحدة. أنباء ذكرت أيضا أن هذا التحالف المحتمل جاء على خلفية تحالف آخر بين حركة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلق. والهدف من التحالف الجديد بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون هو ضمان أغلبية كافية في البرلمان. التحالفات على أي حال إجراء شرعي، ومن حق أي كيان اختيار حليف أو التخلي عن حليف، غير أن هذه التحركات السياسية تثير أسئلة عديدة، بعضها طرحه خالد وليد في التقرير التالي.
لا تزال الكيانات السياسية تتبلور في ائتلافات وتكتلات استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا على مستوى الائتلافات الكبيرة والمؤثرة في الخارطة السياسية المقبلة، إذ يستعد الائتلاف الوطني العراقي للاندماج مع ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نور المالكي، كما أكد النائب عن حزب الدعوة عبد الهادي الحسان لإذاعة العراق الحر.
أما يندمج الائتلافين معا في اسم واحد أو يصار إلى جبهة تعطي كل كتلة حقها، ولكن نتائجها محسومة بائتلاف موحد يضمن بعضه البعض ويكون بعضه البعض ويدعم بعضه البعض. ونحن من الناس الذين سعينا جاهدين، وكانت لنا لقاءات كثيرة مع أطراف المختلفة لتهيئة الجو المناسب، ووصلت إلى طرق متقدمة جدا، والحمد لله قد من الله سبحانه علينا بأن قربنا من وجهات النظر ونحن جزء أساسي من ائتلاف الوطن العراقي والأساسي من ائتلاف القانون.
ومع توصل الائتلافين إلى اتفاق شبه نهائي لأطر الاندماج، تظهر على تصريحات بعض نواب التحالف الكردستاني إشارة إلى ضرورة موازنة الثقل الذي سيشكله هذا الاندماج في الساحة السياسية، حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر:
توحيد الائتلافين العراق الموحد وكذلك دولة القانون سوف يعني تؤثر على الساحة العراقية بشكل عام، لا شك أنها سوف تؤثر على الأحزاب الكردية لتفكر جديا في هذا الموضوع. وإن كان في تصوري أن هذه الأحزاب الكردية ليس لديها مشكلة من حيث المبدأ، حتى إذا جاءت إلى بغداد لقوائم مختلفة سوف يكون موقفها واحد تجاه القضايا الاستراتيجية المتعلقة بقضية كردستان.
وبعكس التحالف الكردستاني، لا ترى جبهة التوافق ضرورة لاتخاذ أي تدابير لموازنة الثقل الذي سينتج عن اندماج الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون، حيث قال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي:
لم يتغير، نعم أنا أتصور نعم أن يتغير شيء بالنسبة لنا، لأنه كان دخلت لنا جماعات واليوم جبهة التوافق أو التوافق العراقي هي أنا أظنها تكون لها ساحة كبيرة جدا في المسألة، وسوف تمثل مكون مهم في العملية السياسية في المستقبل، وكما هي تمثل الآن وأظن أن التمثيل معها سوف يكون أفضل في مجلس النواب القادم.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن اندماج الائتلافين يتوقف على قوتين رئيسيتين، وهما ستحددان ولادة الجبهة المكونة من الائتلافين من عدمها.
هناك مؤثرين إقليميين ودوليين بشكل قوي، بالتأكيد الولايات المتحدة لا تحبذ أن يلتحق دولة رئيس الوزراء بالائتلاف الوطني، لأنها ترى بذلك ضغط على الأطراف الأخرى للعودة إلى مربع طائفي تحاول الإدارة الأمريكية وحاولت عبر جهد عسير تجاوزه. بالإضافة إلى ذلك، الأمر واضح أن هناك ضغط إيراني شديد وقوي على رئيس الوزراء للعودة إلى الائتلاف الشيعي، وأعتقد لربما يتم أيضا إدخال المرجعية كعامل ضغط بطريقة مشابهة لانتخابات 2005 على ذريعة تشكيل جبهة أو ائتلاف واسع وكبير يستطيع أن ينافس على الانتخابات.
ويتفق النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني مع المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي في بعض ما ذهب إليه في حديثه:
هناك يعني مصادر تؤكد أن رجال العراق من أجل توحيد ائتلافين لتكوين قائمة شيعية قوية في الانتخابات القادمة بعد الخلافات التي حصلت وبسبب التدهور في المشهد الإيراني.
وتبقى الأوساط السياسية والشعبية تترقب ولادة الاندماج من عدمه، ما يبقي الباب مفتوحا لعودة الخارطة السياسية إلى المربع الأول من خلال تبلور التكتلات السياسية وتخندقها مرة أخرى في أطر طائفية وقومية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مشاريع عديدة تنوي محافظة الكوت تنفيذها بهدف خدمة المواطنين حسب ما جاء على لسان مسؤولين. بعض هذه المشاريع تجاري وبعضها الآخر ترفيهي، غير أن النقطة الرئيسية هي أن المحافظة تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار في هذه المشاريع. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
أعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة واسط عن إنشاء مشاريع استثمارية عديدة تتوزع في مدن المحافظة، ويضيف ستار جابر مدير الهيئة لإذاعة العراق الحر بأن المحافظة تسعى لاستقطاب شركات من دول أجنبية للاستثمار في جوانب مهمة. كما يقول:
ترغب هيئة الاستثمار والتي جذبت عليها مستثمرين لإنشاء مول تجاري في المركز التجاري في محافظة واسط على مساحة 1400 متر، المستثمر محلي، إنشاء مول بحدود 4 طوابق، كذلك إنشاء مول آخر 5 طوابق لشركات إسبانية وقدمت على هذا المشروع. أيضا لدينا مشروع آخر في مدينة النعمانية أيضا، وفي مدينة الصويرة مدينة ألعاب، وكذلك في الكوت لدينا مدينة ألعاب مائية على مساحة 15 دونم. لجنة تقوم بتقدير قيمة الأرض وفق آلية وضعتها الوزارة الأخرى، ونحاول بكل الطرق أن نجذب المستثمرين لهذه المحافظة لما فيها مميزات. عندنا شركات الإسبانية، هذه قدمت على مجموعة مشاريع، هناك شركات بريطانية لاستثمار مطار الكوت، وشركات أمريكية أيضا لاستثمار مطار الكوت المدني، وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي قدمت لهيئة الاستثمار. نحن نحاول أن نستكمل كل الإجراءات من عمليات تخصيص الأرض، وبعد ذلك نقوم بمنح الإجازة الاستثمارية.
وتعمل الدوائر البلدية في المحافظة على تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006. ويقول المهندس حسين علاوي مدير بلدية الكوت بأن هنالك تعاونا جادا بين مؤسسات المحافظة من أجل استقطاب أكبر عدد من الشركات الاستثمارية للمحافظة.
الآن يتم مناقشة تخصيص الأراضي للقيام بمشاريع تجارية ضخمة، ونحن جادون وتذليل جميع العقبات للنهوض بواقع هذه الخدمة وتسهيل عملية الاستثمار في مدينة الكوت من خلال التخصيص وفق قانون 13 لسنة 2006 الخاص بمشاريع الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار.
من جانبه يشير الدكتور المهندس ماجد نعيم مدير التخطيط العمراني عن آلية عمل دوائر المحافظة للمرحلة المقبلة من أجل تحديث التصميم الأساس لمدينة الكوت وضواحيها بما يتلائم ومتطلبات الوضع الجديد في التوسع الأفقي لأحياء ومدن المحافظة والمشاريع الاستثمارية.
يجب الالتزام بالاستعمالات المحددة بالتصميم فيما يتعلق بالسكن، بالصناعة، مناطق الخضراء وما إلى ذلك من استعمالات، وهذه ملزمة البلديات بأنه تلتزم بتفاصيل مثل ما جاءت بالتصميم المعاد والمصدر. أما ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات المطلوبة خارج حدود البلديات فيتطلب موافقة لجنة تخصيص المشاريع الاستراتيجية والتنموية لوزارة البلديات. فهذه الآلية الآن احنا ماشيين باتجاه تحديث التصاميم باعتبار انه التصاميم الآن ما توفي متطلبات المرحلة المقبلة اللي هي بها استثمار، بها فعاليات أخرى لازم تخلق داخل المدينة، أنماط أخرى من السكن، مدن جديدة كذا. فاحنا ماشيين بهذا الاتجاه، يعني تحديث تصاميم مدن.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، هذه الآن جولة في الصحافة الصادرة باللغة الكردية وأهم ما تناولته من مواضيع وشؤون.
كتبت صحيفة خبات أن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي ترفض ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بخصوص قانون الانتخابات، كما أنها ليست مع منح العربي والتركمان مقعدين تعويضيين. وقال عبد الباري جباري النائب عن الكتلة في البرلمان أن الكتلة وافقت على كل بنود وفقرات الاتفاق الأخير باستثناء الفقرة الخاصة بمنح العربي والتركمان كرسيين تعويضيين، موضحا أن الاجتماعات مستمرة الآن حتى توصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة، مشيرا إلى أنهم قد يتوصلوا إلى اتفاق أو لا يتوصلوا. وأضافت الصحيفة نقلا عن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي أن النواب قد توصلوا إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات، وأن الانتخابات ستجري في كركوك استنادا إلى سجلات عام 2009، وأن البرلمان سوف يصوت السبت على القانون، وأنه لم يطرحه الخميس للتصويت بسبب نقص النصاب القانوني. فيما أشار النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي سامي الأتروشي إلى أن تأجيل التصويت على القانون سوف لن يؤثر على أعمال المفوضية العليا للانتخابات. تناولت الصحيفة في خبر آخر الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني إلى بعض الدول الأوروبية، حيث أشارت إلى أن محطته الأولى كانت في النمسا، حيث استقبله الرئيس النمساوي هانس فيشر. وأضافت الصحيفة أن اللقاء قد تناول بحث الأوضاع في العراق والإقليم على كل الأصعدة، فيما أكد رئيس الإقليم على ضرورة أن تجري الانتخابات في العراق في موعدها المحدد دون أن يكون هناك أي وضع خاص لكركوك، وأن تجري الانتخابات في كركوك مثلها مثل بقية محافظات العراق الأخرى. الرئيس النمساوي أبدى ارتياحه للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كردستان، متمنيا للعملية الديمقراطية في العراق والإقليم النجاح. تناولت كردستان نوية على صدر صفحتها الأولى خبرا عن توجيه مؤسسة كلينتون للمبادرة الدولية رسالة شكر إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني على الدعم الذي أولاه لهذه المؤسسة الدولية والمشاركة الفاعلة في تطوير روح المبادرة فيها. مؤسسة كلينتون للمبادرة الدولية مؤسسة دولية خاصة أسست عام 2005 بجهود الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي تعقد كل عام مؤتمرها الخاص أو اجتماعها الموسع الذي يشارك فيه أكثر من 100 رئيس دولة في العالم و14 شخصية من الحائزين على جائزة نوبل وخبراء ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات الإعلامية البارزة، حيث يتولى المؤتمر تقييم المشكلات الدولية ومناقشتها وطرح الحلول الفاعلة والكفيلة بحلها، كما يقوم المؤتمر بتقريب وجهات النظر وتوحيد وجهات نظر القوميات المختلفة. كردستان نوية نشرت أن اجتماعا قد جرى بين وزير الزراعة والري في إقليم كردستان وجمعية باد الإماراتية تم التأكيد فيها على أهمية تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة لإنعاش القطاع الزراعي وتنظيم الري لكي يتمكن شعب كردستان من الاعتماد على نفسه في تأمين الجزء الأهم من غذائه. وقد تقرر في الاجتماع أن تشكل هذه الجمعية المتخصصة في مجال الاستثمار الزراعي هيئة استشارية في مجال اختصاصها وترسلها إلى إقليم كردستان لكي تقوم بدراسات وبحوث في القطاع الزراعي وقطاع الموارد المائية في الإقليم، لترفع بعدها تقريرا إلى رئاسة الجمعية التي سوف تقرر عدد المشاريع التي سوف تقوم بتنفيذها في مناطق الإقليم المختلفة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى عمان في متابعة لأهم ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون.
تواصل صحيفة الرأي الأردنية متابعتها لأزمة قانون الانتخابات وتضارب الأنباء حول توصل مجلس النواب العراقي إلى اتفاق لإقراره، حيث نقلت عن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء العرجي قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات التي تشكل مسألة كركوك أكبر عقباته، وسوف يتم التصويت عليه السبت المقبل، في الوقت الذي نفى التحالف الكردستاني التوصل إلى صيغة توافقية. وقالت الصحيفة نقلا عن النائب خالد شواني عضو التحالف إن الأنباء التي تصدر من هنا وهناك حول اتفاق على القانون لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن هناك 4 مقترحات قدمت واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليه بداية الأسبوع القادم. واهتمت صحيفة الدستور بما أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 4 من طلبة الجامعة المستنصرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار أحداث الشغب التي شهدتها هذه الجامعة الشهر الماضي والتي أدت إلى إغلاقها لمدة أسبوع. وذكرت الصحيفة وبحسب مصادر عراقية مطلعة أن أعمال الشغب جاءت إثر اعتداء على أستاذ جامعي بالضرب داخل الحرم الجامعي بعد أن تحدثت زوجته وهي أستاذة جامعية عن قضايا فساد مالي وإداري يقوم بها طلاب في رابطة طلابية. وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة العرب اليوم في صفحة مال وأعمال أن الصين أصبحت بعد توقيع عقدها مع العراق لتطوير حقل الرومال النفطي أولى الدول الأجنبية التي تدخل للعمل في الحقول النفطية العراقية التي تمثل ثالث احتياطي للنفط في العالم. ونقلت الصحيفة عن الاختصاصية في الشؤون النفطية العراقية روبا الحصري قولها إن ما يثير الدهشة هو وصول الشركات الصينية في المقدمة في وقت كان العراق حتى تأميم النفط في العام 1975 وقفا على البريطانيين. وذكرت الصحيفة أن شركتي سي أن بي سي الصينية والبريطانية بي بي وقعتا الثلاثاء الماضي عقدا مع العراق لتطوير حقل الرومال النفطي العملاق، ويمتد عقد العمل 20 عاما مع إمكانية تمديده لخمس أعوام. وفي الملحق الرياضي لصحيفة الغد نطالع هذا الخبر: تتجه أنظار متابعي كرة اليد في القارة الصفراء نحو العاصمة عمان اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث تنطلق البطولة الآسيوية 12 لأندية أبطال الدوري. وقالت الصحيفة أن العراق سيشارك في البطولة بفريقي الجيش والكرخ اللذين أجريا وحدات تدريبية في عمان وخاضا مباريات ودية مع العديد من الفرق الأردنية خلال الأسبوع الماضي استعدادا لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة 18 فريقا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع الصحافة بين الالتزام بالمبادئ والارتزاق وشحة النفط الأبيض في كربلاء وتأثيرها على ارتفاع أسعار الخبز. سيداتي وسادتي، التقرير التالي يناقش أخلاق ومبادئ مهنة الصحافة، إذ يشكو البعض من وجود حالة ارتزاق في هذه المهنة، أي أن بعض الصحفيين يستخدمون أقلامهم لتبييض ما هو أسود وتسويد ما هو أبيض حسب المكافأة المدفوعة كما يقول البعض. سعد كامل تحدث إلى عدد من العاملين والمهتمين بمهنة الصحافة ووفانا بالتقرير التالي.
من بين الظواهر التي برزت وسط المشهد الإعلامي العراقي انشغال بعض الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم اليومية للأحداث والأخبار بالجري وراء الأنشطة والفعاليات المعروف منظموها بتخصيص الهدايا والمكافآت. تلك الملتقيات غالبا ما تقدم مادة إعلامية خاوية لا تهم الناس، إلا أنها تحظى بحضور صحفي واسع على حساب مؤتمرات وندوات ساخنة الموضوع والمحتوى عقدت في نفس التوقيت ولم تلتزم بتقليد تقديم الحوافز والعطايا والمغريات. عضو هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي الدكتور باسم العوادي يصف تلك السلوكيات بغير المقبولة، وهو يرمي باللائمة على غياب التشريعات والقوانين التي فتحت باب الادعاء بمزاولة مهنة الإعلام أمام كل من هب ودب.
هناك مشكلة عندنا أساسية إحنا، وهي تشريع قانون خاص بالإعلام. ما تبقى الحبل على الغارب، كل من لبس لقاط وربطة وبدلة وحمل له كارت وحمل له كاميرا أو ميكروفون وعبر عن نفسه أنه فضائية أو إعلامي أو يمثل وسيلة إعلامية يستقبل ويسمح له بالمجال وينافس غيره من المتخصصين في هذا الشأن. مؤتمرات عقدت لها أهمية هز العراق هز، تلقى وسيلة أو وسيلتين، بينما تذهب إلى مكان ثاني مثلا أنت تجد هناك رغبة معينة في هذا المكان وهناك طريقة للتعامل مع الإعلاميين بهذا المكان. هي طبعا حالة ليست بالصحية، تشجع على أن نخلق جيل من الإعلاميين قد يتعود على أنه عندما يذهب إلى أي مكان فهو لا يحسب حساب المادة ولا الخبر الصحفي ولا الحدث ولا يفكر كيف يتحول إلى صحفي ماهر ونشط، وإنما يتعود أن يأخذ مادة أو مقابل من ذلك. المتضرر الثاني المتضرر الإعلامي عندما يحول نفسه إلى أداة سهلة وطيعة، وحتى متضرر الوطن باعتبار أن هناك نشاطات يجب أن تغطى لا تغطى ونشاطات لا تستحق التغطية تغطى.
الساحة الإعلامية في العراق سجلت مؤخرا ظهور ركب من أهل السلطة الرابعة لا هم لهم سوى التفتيش عن النشاطات الإعلامية المدعومة، وليذهب الحدث الساخن والسبق الصحفي في خبر كان. تلك التصرفات أساءت إلى سمعة الصحافة صاحبة الرسالة الإنسانية البعيدة عن المنافع المادية بحسب الإعلام ثامر الشمري.
هذه المهزلة أصبحت ليس مسيئة بحق الإعلام العراقي، بل هي حتى مسيئة بحق الإعلام العربي والعالمي. إذا أردنا أن نبدأ بتطهير أنفسنا ومن ثم ننتجه إلى هؤلاء الوهميين. فمثلا على سبيل هذا المثال، في هذا المؤتمر ونلاحظ أحد الزملاء يجلب معه اثنان في سبيل تسجيل أسمائهم. فهنا المشكلة، نقابة الصحفيين عليها باتخاذ قرارات، نجعل في أي ندوة وضع آليات معتمدة من قبل نفسهم المسؤولين التي لا تعتبر إساءة إليهم. هذه النقطة وهي ظاهرة منبوذة ومقرفة جدا.
مكافأة تقدم تقديرا واحتراما لصناع الكلمة الحرة، ولا يراد من ورائها تلميع السيئين وقلب الحقائق والتحكم بالأفكار والكتابات. لا يرى فيها رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراجي إشارات تجاوز على أدبيات وأخلاقيات مهنة الإعلام.
هناك عدة صنفين من الناس، صنف مرتزق مو فقط إعلامي، حتى السياسي مرتزق، حتى العسكري مرتزق، وصنف وطني، والصنف الوطني إذا استلم هدية أو استلم مكافأة لا يعني أنه مرتزق، بالعكس هذا يعني أنه يريد أن يرى تشجيع الناس. التطور يجعل من هؤلاء المرتزقة في الخلف، يعني يشخصون المحاربة بالوعي، بالإثبات الحقيقي، بترشيد الصحافة، ترشيد المراسلين. يصير دخل واحد بيتك وانت ما تعرفه، احنا سلام نحكم مع انسان بس مجرد ينتظر المكافأة. هذا يفرس حالة من الانحطاط الإعلامي داخل البلد، وبالتالي يصيب البلد بالشلل.
عراك وصراخ وتبادل للكمات والشتائم، مشهد غالبا ما تنتهي به عملية تقاسم غنائم الفعاليات الإعلامية الدسمة التي يلعب فيها دور البطولة من يطلق عليهم بالصحافة الوهمية.
جهاد ربيع مراسل إعلامي لقناة رشيد الفضائية، هذا قتل للإعلام. لذلك أطالب بأن تكون هنالك مؤشرات وضوابط ومحددات للعمل الصحفي، لكي لا نفاجئ بصحفي يقدم على عمل كالذي قدم عليه زملائنا في مناسبات تسيء للمهنة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حذر أصحاب المخابز والأفران في كربلاء من تأثير شحة النفط الأبيض السلبي على أسعار الخبز والصمون، وقالوا إنهم لم يتسلموا منذ الشهر حصصهم من النفط الأبيض، مما دفعهم إلى شراء هذه المادة من الأسواق السوداء بأسعار باهظة. ارتفاع أسعار الخبز خبر سيء بالنسبة لأي أسرة ولأي فرد، رغم أن مسؤولين وعدوا بحل المشكلة في أقرب وقت ممكن. تفاصيل أخرى مع مصطفى عبد الواحد.
النفط يوفرون أن الطحين يكون شوية، يوفرون أن يعني شيء 16 25، يعني إحنا من عطنا يعني نسعر سعر الخبزة، وش نبيع خبز غالي، يعني المواطن هم خطأ، يعني بألف دينار يعني حتى الله ما يرضاه. أجور مليون ونص مأجرين هذا المحل، مليون ونص، وش غصبا علينا يعني نغلس سعر الخبزة، يعني الله شاهد يعني ما مستفادين، يعني الرأس ويا الرأس.
حذر أصحاب المخابز والأفران في كربلاء من التأثيرات السلبية لشح النفط الأبيض على أسعار الخبز والصمون، وقال هؤلاء إنهم لم يتسلموا منذ شهر حصصهم من النفط الأبيض التي توفرها هيئة توزيع المشتقات النفطية، ما دفعهم لشراء هذه المادة من الأسواق السوداء بأسعار قالوا إنها باهظة.
تقريبا صار إلى شهر الأزمة، يعني سوق سوداء جانا أخذ 190 95 البرميل، وجاي يأثر علينا، يعني الصمونة كنا نبيع إحنا 10 و12 صار 8 بلف، وجاي يأثر على حتى شغل نزل مالتنا نزل. كان يشتغل 10 كاس 5، وحتى المطاعم والناس ما جاء تشتري، يعني جاي ندور دوار على 90 و100.
يطالب أصحاب المخابز بألف لتر من النفط الأبيض شهريا، يتعين على هيئة توزيع المشتقات النفطية توفيرها لكل مخبز، وإلا فإنهم سيضطرون لشراء النفط من السوق السوداء، الأمر الذي سينعكس حتما على أسعار الخبز والصمون. ويشير المواطن أبو محمد إلى أن نفقات متصاعدة يمكن أن تؤدي أيضا إلى رفع أسعار الخبز بالإضافة إلى شح النفط الأبيض.
هو مو بس هو وأجور العامل والطحين وكل الأمور والسعر الأجار غالي مالتنا كلها بس النفط، والنفط خلقول بالدرجة الأولى، يعني النفط والغاز مولداتنا على الغاز.
المواطنون من جهتهم يخشون أن تؤدي أزمة النفط الأبيض فعلا إلى رفع أسعار الخبز والصمون، لا سيما وأن هذه الأسعار كانت ترتفع في أعقاب كل أزمة بالمحروقات، حتى أضحى المواطن يشتري كل 8 أرغفة بألف دينار، وأحيانا يشتري رغيف الخبز الواحد ب250 دينارا حين يبحث عن الجودة، بعد أن كان يشتري 12 رغيفا بألف دينار.
أسعار الصمون والخبز مرتفع جدا، مثلا أصحاب العوائل يعني الراد لصمون مثلا العائلة يجوز 3000-4000 دينار معدل إذا عائلة كبيرة. أكو ناس ما عندها رواتب، أكو ناس مو موظفين، أكو ناس واردة بسيط، شو يقولون؟ يقولون خلي يخبز بطريقة الخبز هذا يوديها الخباز. الخبازين هم أجرتهم مو بسيطة، أجرتهم تقريبا أغلى من هذا، يعني يخبز ما يكافى 10 قرص يخبز هم بألف، نفس الشيء نفس الطريقة. فالحل أنه يدعمون المخابز والأفران، هذا رأيي بالموضوع. يعني
هو أكيد راح تأثر على أسعارها، وخصوصا أن المخابز دائما يشكون أنه من قلة الحصة النفط لهم، فبالنتيجة يصعدون الأسعار بين فترة السبن فهم صعد الأسعار، وبالنتيجة صار يعني تأمين الخبز والصمون يعني أيضا غالي يعني بالنسبة للحياة.
ووسط هذه المخاوف أعلنت لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء أنها لن تقبل بأي تغيير بأسعار الخبز والصمون، وقال رئيس اللجنة زهير صامت الدعمي لإذاعة العراق الحر:
لا يمكن زيادتها، لأنه الحمد لله والشكر احنا محافظة ميزة بالنسبة للمحافظات البقية. المحافظات البقية عندها أزمة بالغاز والبنزين وغيرها من المنتجات كلها، وإحنا الحمد لله محافظة كربلاء الأزمة قليلة جدا وسيطرين عليها، وما نسمح أنه يزيدون أي سعر بالمخابز، لأنه إحنا باعتبارنا مجلس محافظة راح نعود إلى الجهة التنفيذية المحافظة وهي تنفذ، وممنوع أي زيادة في الأسعار.
وعلل الدعم سبب أزمة النفط الأبيض في المحافظة إلى نفادي المخزون من هذه المادة، ولكنه وعد بحل هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل إنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الأعزاء، ونحن نلتقي في الجزء الثاني من حوار مع الشاعر العراقي عدنان الصائغ. سأستهل هذا الجزء بنص من ديوانه تحت سماء غريبة. السماء التي ظللت أرضنا، والمناف التي أرخت جرحنا، سأقول لها كلما طردتني بلاد وساومني صاحب، اتكأت على صمتي المر أبكي الذي فاتنا. ما الذي فاتك عدنان الصائغ؟
فاتني الكثير من الأحلام والذكريات والأغاني في وطن تغنى به الشاعر علي بن الجهم. عيون المها بين الرصافة وجسري، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا الشاعر الذي أتى من البادية، وهو أكثر لغة صلفة جدا، مدح الخليفة قال له: أنت كالكلب في وفائك للعهد وكالتيس في قراء الخطوب. فغضب عليه الحضور، لكن الخليفة قال لهم: امهلوه فترة في بغداد لكي يتبغدد. جميل. وأنشد هذه القصيدة الشهيرة: عيون المها بين الرصافة والجسر، التي غنت واشتهرت لليوم. هذا البلد المعطاء برفيف أغانية وذكريات، نخيلة وعذوبة وشعراء، للأسف ما مر بي من نكبات ومن حروب وكوارث جعلته الآن يعيش في ظلام. لكن دائما أنا أقول أن البلد مثل طار العنقاء العراق، يعني يحترق ويولد من جديد، خارج من رماده ونكساته إلى أفق أجمل وأرحب.
ألا تتفق معي أننا كثيرا ما نتغنى وبحب مغرق ببلادنا وأهلنا وعطائنا، ولكن هناك بعض العيوب، دعني أقول عيوب، في سلوكنا مع بعضنا. العراقي متطرف ومتشدد في طرح رأيه، العراقي متعصب بعض الشيء، العراقي يعني يصعب أن يعترف بخطأ، يصعب أن يعتذر. كيف انعكس هذا في سلوك الثقافة العراقية؟
هذا صحيح، هاي دوامة مو سهلة، يعني اللي مر بها البلد ومر بها الناس. تعرف الخراب يعني يكون في دقائق، تستطيع أن تفجر قنبلة في أي بناية جميلة، لكن بناءها يحتاج إلى سنوات طويلة. فبناء الإنسان يحتاج إلى فترة طويلة. ما مر بالعراق، يعني أهل العراق هم ليس مختلفين عن كل بقاع العالم في لندن أو في السويد أو في هنا، لكن الحروب التي مرت بهم والنكسات والاضطرابات جعلت الأرض غير مستقرة. يعني أقول مقولة إلى سيمون دي بوفوار: إنك من الصعب أن ترسم خط مستقيم على أرض معوجة. كانت الأرض اللي عشنا عليها أرض معوجة بكل ما تعرف وما لمسنا خلال هاي 30 سنة من الكوارث، فكيف ينشأ الإنسان؟ يعني
يا هذا الفان، ولتنظر كيف تحاور ربك والشيطان، أكثير أن تتعلم كيف تحاور إنسان.
الأرض التي نشأنا عليها والصداقات التي نبتت في تلك الأرض، كيف ننظر إلى الصداقات بمفهومها أنها تشيع بيئة ومناخ لتنفس المثقف الشاعر الفنان في العراق. كيف تنضج تجربة العراقيين ببيئة صداقتهم؟
عندما يعني يمتد بين حبل أو خيط الحوار أسمعك وتسمعني، وعندما أستطيع أن أفسح لك فسحة كبيرة في قلبي وتفتح لي أنت نافذة أيضا، هناك تبدأ دورة الحياة الحقيقية، يبدأ الهواء الجديد يدخل إلى رئتنا المشبعة بدخان الحروب، نطرد هذا الدخان ونمتلئ بنسيم الحياة، وبالتالي تختفي هذه الأحقاد والضغائن. أنا قرأت مرة أنه في معهد سويدي يقول أن الإنسان الذي يعيش سنة واحدة من الحرب يحتاج إلى 10 سنوات نقاهة، فكيف ونحن عشنا 30 سنة من الحروب؟ فأعتقد أن أراهن على الزمن أنه كل هذا اللي يعني أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أعتقد أنها الآن ما ترى في الساحة هو غبار سينقشع يوما ما ولا بد أن ينقشع.
أنا صائغ ابن الكوفة والكوفة توأم النجف، كم أثرت ثقافة النجف الرصينة بعض الشيء والثورية أحيانا، كيف أثرت عليك شاعرا وإنسانا؟
هي كانت جذوري الأولى وكانت الينابيع الأولى اللي استقيت من عندها كل قراءاتي وكل أفكاري وكل أحلامي. عشت في مكتبات العريقة والتقيت بشعراها الكبار، وكان النسيج الأول هو نسيج شعر عمودي، لكن في الحرب العراقية الإيرانية بال 1980 وتمخضات الصراع وكذا أثر بي، وبالتالي بدأت أحس أنه قيود القصيدة العمودية لم تعد تناسبني، وبالتالي أحس في روحي ثورة التمرد، فبدأت بكتابة قصيدة الحرة وقصيدة النثر.
هل ندمت على فترة القصيدة العمودية؟
أبدا لم أندم، لسبب أنه لا أزال أكتب القصيدة العمودية أو القصيدة الحرة والقصيدة قصيدة النثر، واعتبر أنها يعني أشكال متجانسة، فقط هو ما تملي روحك، يعني هو ليس هناك تقسيمات كأنما كونكريتية أنه هذا، لا، هناك قصائد حر تقرأها وتحس أنها قصيدة عمودية كلاسيكية، وهناك قصائد عمودية حر عمودية تجد فيها اللوعة وتمرد القصيدة الحرة.
لنسمع من الديوان الذي لم تندم عليه.
للحزن نافذة في القلب سيدتي، وللمساءات أشعار ومصباح، معتق خمر أحزاني أيشربه قلبي، وفي كل جرح منه أقداح، تسافر الريح ويلي في ضفائرها، ومن يطارد ريحا كيف يرتاح.
حوارات
عدنان الصائغ، بعد ما عشت مدن الغربة أو مدن الهجرة إن صح القول، وكيف لك أن تبني مشروعا لتنقل روح الحياة وحب الجمال إلى أهلك إلى العراقي؟
تبدأ القضية في فهمك للحرية، الحرية اللي هي أعلى أو أعلى ناموس بشري وحتى إلهي، كيف تشيع مفهوم الحرية وبالتالي لا تتعارض حريتك مع الآخر. وعندما تصل إلى هذه الثيمة تجد أن الأرض أصبحت آمنة، سلام، هدوء، لا مفخخات ولا قتل، وبالتالي عندما تشعر بالأمان والهدوء تستطيع أن تفكر، وعندما تفكر تستطيع أن تبني، وعندما تبني تستطيع أن تتطور، وهكذا فهي حلقات واحدة تقود الآخر. عندما تتكامل هذه الأشياء وهي حلقة واحدة تؤدي للأخرى، تبدأ بالكتاب وتبدأ بالحرية وتبدأ بالصداقة وتبدأ بالحب وتبدأ بالأمل، هذه المنظومة عندما تفرش ظلالها الخضراء المضيئة على أرض العراق، أنا متأكد بما يمتلك العراق من تراث عميق ومن خيرات ومن أنهار ومن أرث، أنا متأكد أن هذه المنطقة ستشع على العالم مثلما شعت بأربع حضارات. لكن كل هذا الجانب سيختفي ويصبح صفرا عندما لا تمتلك حريتك، ولا عندما لا تمتلك أمانك، وعندما لا تمتلك وعيك، وعندما لا تمتلك إرادتك، فهي يعني شيء متكامل، تمتلك هذا الشيء يقودك إلى هذا الشيء. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يتئد كل من فتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طواه.
عدنان الصائغ تركت العراق عام 1993 يعني طبعا مضطرا بظروف المعروفة إياها، ما الذي أضافت لك مدن التنقل والهجرة؟
المدن كالكتب، كل مدينة تنفتح أمامك كتابا بكل ما يحمله من أساطير ومن شوارع ومن ناس ومن تقاليد وعادات ومعارف، فهي عندما تمشي في مدينة أنت تعيش في مدينة كأنك تعيش في قلب كتاب، ممكن تؤثر تأثيرات أحيانا غير مرئية في لغتك وأيضا في أفكارك، وتفتح لك معالم جديدة تعرفت من خلال يعني وجودي في السويد وفي لندن على شعراء وعلى تجارب وعلى روح وعلى أشياء لم أكن أفكر بها وأحلم بها. هذا التنوع يعني بالتأكيد هو يزيد التجربة غنى، ويأخذ أشياء لكنه يضيف شيء آخر، وهكذا هي الحياة، هناك ليل وهناك نهار، لكن بالتأكيد المدن والغربة والهجرة يعني منذ قديم الزمان كان الشاعر يقول تغرف في الأسفار سافر في الأسفار خمس فائد، أو المسيح يقول طوبى لمن عاش في التجربة، وغاندي يقول أنا لا أخاف أن أفتح نوافذ بيتي الأربع على رياح العالم. خلفاء أربعة تركوا التاريخ وراءهم مفتوح الفم، وبقينا للآن ننشف عنهم بقع الدم.
في محور الشعر ثانية، ما قولك في الاختصار والضربة الشعرية؟ قصيدة الآن موجزة للضربة، ضربة موقف وفكرة ولغة، لم تعد هناك رغبة بقراءة معلقة من 40 بيت أو قصيدة طويلة.
أنا أشاركك الرأي أن القصيدة القصيرة قصائد الهايكو هي قمة المهارة، هنا تتجلى مهارة الشاعر في التكثيف والاختصار. في القصيدة الطويلة قد تخفي عيوبك كشاعر، لكن القصيدة القصيرة الموجزة عليك أن تكثف كل مفردة زائدة، كل حرف زائد من الممكن أن يثقل القصيدة، فمهارة الشاعر تقيسها في القصيدة القصيرة، كثافة الشاعر روح الشاعر تصهرها في هذا البيت الذي يمكن أن يهزك. وحتى قديما كان يقول بيت القصيد،
بيت
العرب
القصيد
كانت تقول. فأنا أعتقد أنه الآن يعني عصر القصيدة القصيرة، وفي ديواني الجديد الذي هو يحمل حرف واحد اسمه و،
توالت دواوين الشاعر عدنان الصائغ، انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير لا تحب الرصاص، سماء في يخوذة، مرايا لشعرها الطويل، غيمة الصمغ تحت سماء غريبة، خرجت من الحرب سهوا، وتكوينات ونشيد أوراخ، وتأبط منفى على نحو تأبط شرا، يمكن دواوين تترى. ويكفي احتفاء بشاعرنا عدنان صاغ أنه من الشعراء العراقيين الذين ترجموا إلى عدد غير قليل من اللغات. شكرا لفسحة الحوار هذه التي قفزنا بين بعض المحطات، أمل أن تكون بابا لدخول مستمعين جدد لعالم الشعر والمحبة الذي يشيعه عدنان صاغ.
آيات نسخت آيات، وتريد لرأسك أن يبقى جلمودا لا يتغير سنوات. ربي واحد، لا بروستانتي لا كاثوليكي لا سني لا شيعي، من جزأه من أوله من قوله من صنفه وفق مذاهبه ومطالبه ومصالحه ودساكره وعساكره، فهو الجاحد. ربي واحد. شكرا لك صديقي الاستقاء، حق ممتع، ويعني كان عبارة عن جلسة محبة في جزيرة شعرية خارج هذا العالم.
شكرا جزيلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.